إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، طيب الله أوقاتكم وأسعد الله مساءكم وحياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: نجاة قيادي إصلاحي من محاولة اغتيال، وهجوم القاعدة على معرض تشكيلي في عدن، والعثور على سيارة مفخخة بحضرموت. مظاهرتين في عدن، والاحتلال الإماراتي يكصف مرتزقته في شبوة. من الجنوب يواصل فتح ملف أطماع السعودية في حضرموت. بالصوت والصورة، وزير الصحة العامة يمنع صرف الأدوية للمستشفيات. البداية مستمعين الأفضل مع أخبار الاغتيالات، وهذه الأيام يعني اغتيالات متخصصة بأئمة المساجد، حيث نجا قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح يوم أمس من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعت أسفل سيارته. القيادي في حزب الإصلاح هو إمام وخطيب جامع الرحمن في منطقة اللحوم الشيخ محمد علي الناشري، نجا من محاولة الاغتيال بعد أن اكتشف بنفسه العبوة الناسفة التي زرعت في سيارته. طبعا هذه المحاولة تأتي بعد محاولة اغتيال أو بعد اغتيال الشيخين ياسين العدني وفهد اليونسي. وطبعا يعني فهد اليونسي كان إمام مسجد الصحابة كما يقال. وهنا يعني علق البعض من الناشطين أنه يعني كيف أنه الإخوة في المحافظات الجنوبية يذهبون ليقاتلوا الحوثيين الروافض الجيش واللجان الشعبية الذين يسبون الصحابة ويدافعون عن أم المؤمنين عائشة ومن هذه المصطلحات، بينما يقتلوا إمام المسجد حق الصحابة كلهم في عدن ولا أحد يتحرك. يعني هذا من التعليقات التي المضحكة، أنه يتم اغتيالات في وسط عدن ولا أحد يتحرك، وبينما يعني يتم الزج بأبناء محافظة الجنوبية تحت عناوين مذهبية مناطقية تحت أكاذيب تحت شائعات للقتال في جبهات القتال ضد الجيش واللجان الشعبية.
من الجنوب.
أيضا يوم أمس كان هناك في معرض للفنون التشكيلية في عدن في جانب منارة عدن الشهيرة، يعني مساحة صغيرة أقاموا فيها معرض تشكيلي، فجاءت القاعدة وداعش لتهجم على هذا المعرض وترمي إليه بعض القنابل، ما أدى إلى حالات اختناق في صفوف الحاضرين ويعني إصابات. هذا في وسط عدن، داعش القاعدة يتهجمون أو يهجمون على معرض للفنون التشكيلية لأنه حرام لا يجوز. كيف يعني تقيم صور؟ هذا لا يجوز، هذا كفر، هذا يعني يبيح دماء هؤلاء الذين أقاموا هذا الفن التشكيلي. لكن الذبح والتفجيرات والسيارة المفخخة هذا شيء طبيعي بالنسبة لهؤلاء المجرمين. هذا الإسلام الأمريكي الداعشي، هذا هو الذي يبيح كل ما حرم الله ويحرم كل ما أحل الله. يعني هذا من جانب، من جانب آخر يعني يتحركون في وسط عدن بدون أي تحرج ولا أي يعني أنه سيتم القبض عليه من الأجهزة الأمنية وسيتم ملاحقتهم. لا لا، كل العناوين التي يقولون أنهم يكافحون الإرهاب كاذبة. هذا دليل صغير يعني، ولا هناك مئات الأدلة التي دائما ما نتحدث عنها ونكشفها في هذا البرنامج. هناك يعني هذا الدليل صغير فقط إلى أنه القاعدة وداعش تسرح وتمرح في عدن، في وسط عدن، بدون ما أحد يكلمها. أيضا حتى ما يجري في السواحل، في ساحل أبيان، في ساحل قلدمور، يعني من مضايقة العوائل باسم هذه العناصر الإجرامية، يعني بغطاء من قبل قوات الاحتلال. أيضا نبقى مستمعين الأفاضل في مدينة عدن، لكن في الجانب الآخر شهد مظاهرتين يوم أمس، مظاهرتين. الأولى يعني أعلن الأسرى أو المعتقلين في سجن بئر أحمد التابع للاحتلال، أعلنوا إضراب مفتوح عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم أو الموت. خلاص ضاقوا من الجرائم والتعذيب الذي يتعرضون له على أيدي قوات الاحتلال. طبعا يوم أمس أهالي المعتقلين خرجوا في وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، والتي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، مطالبين بإخلاء سبيلهم أو محاكمتهم بعد أكثر من 19 شهر. طبعا صدر بيان عن أهالي المعتقلين، قالوا أنه تم اعتقالهم دون أي توجيه أي تهمة، أنهم كرروا الإضراب عن الطعام ابتداء من أمس يعني أول أمس السبت، وكذلك يشكون من سوء المعاملة ومنع الزيارة وحرمانهم من الخدمات الطبية داخل المعتقل، وقالوا أنهم لن ينهوا الإضراب حتى يتم الإفراج عنهم بدون قيد أو شرط أو الموت. المصادر تقول أنه عدد المسجونين 140 شخص، 140 شخص. تقوم يعني الإمارات باعتقالهم وممارسة التعذيب الوحشي بحقهم في هذه السجون السرية، طبعا من أصناف التعذيب، التعذيب النفسي، تعريتهم تماما، يعلقوهم في السقف، بعضهم بيموتوا داخل السجن يعني من جراء التعذيب، أيضا التحرش الجنسي، يعني كل أنواع التعذيب الإجرامية التي شاهدناها في العراق الآن تطبقها قوات الاحتلال الإماراتي السعودي في المحافظات الجنوبية بحق من؟ بحق أبناء المحافظة الجنوبية. طيب لماذا يعتقلونهم؟ لماذا يسجنونهم؟ لماذا يعذبونهم وهم رحبوا بالمحتل؟ يعني ماذا يريد المحتل من هؤلاء؟ طيب هم رحبوا بك وقالوا تفضل وقاتلوا معك، فلماذا الآن تعذبهم؟ لماذا الآن تسجنهم؟ لماذا الآن تقتل الكثير منهم؟ هذا فقط يعني نقطة مهمة ليتضح لنا ولإخواننا في المحافظات الجنوبية بأن المحتل مهما عملت معه ومهما قدمت من تنازلات ومهما حاولت أن تقدموا له من خدمات، لن يغني عن ذلك عن أهدافه التي يريد أن يذلكم فيها، أن يكون هناك إذلال وقهر واستعباد وقتل ودماء ويتلذذ بسفك الدماء في كل مكان حتى ولو من مرتزقته. وبالتالي فالأشرف أن يكون الإنسان في طريق الصح، في طريق الحق، أن يكون هناك مواجهة، أن يكون هناك حتى أقل شيء تسفك هذه الدماء وهي على حقيقة وهي على الحق، يعني تسفك في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن كرامة الإنسان، عن وطن الإنسان، لا أن تسفك هكذا في السجون دون أن يحرك ساكن وبدون أن يقدم الإنسان موقف يشرف له في الدنيا وفي الآخرة. أيضا في مسيرة أخرى شهدتها محافظة عدن في صيرة، يعني البنك المركزي مغلقين على المنطقة كامل حوله. هذه المسيرة خرجت للمطالبة بفتح الطرق لأنه يعد خنق للمدينة وتضييق على سكانها، وأيضا مطالبين بتدخل السريع لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة خاصة في ذروة حركة السير اليومية.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محافظة شبوه التي تقع فيها اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال أنفسهم من جانب، وأيضا هناك تقدم للجيش واللجان الشعبية في كثير من المناطق في تلك المحافظة. فيما يخص الصراع بين مرتزقة العدوان يوم أمس، قوات ما تسمى بالنخبة طردت القوات التابعة لعبد ربه منصور هادي من مواقع في منطقة الخشعة الفاصلة بين شبا وحضرموت. قوة من اللواء 23 توغلت في محافظة شبا بغية السيطرة على منابع النفط بتوجيهات من علي محسن الأحمر. طبعا قوات النخبة الشبوانية أيضا طوقت هذه الألوية وأجبرتها على الانسحاب بعد اتصالات أجراها مشايخ قبائل مع هادي. طيب انسحبت من هذا يعني أو من هذه المناطق. بعد انسحابها وأثناء عودتها إلى العبر يقوم الطيران الإماراتي باستهدافها بغارات جوية، ويقال أنه لقي ما يسمى بأركان حرب اللواء 23 مصرعة وعشرات الكتلة. يعني الإماراتيين وقد انسحبوا يعودون ليكسفوا مرتزقتهم. هذا الخبر كان هكذا. ما وراء الخبر؟ طبعا علي محسن والإصلاح وأيضا يعني من يقف خلفهم من السعودية وهادي يريدون السيطرة على منابع النفط هناك، والإمارات تدفع بقوات النخبة الشبوانية لصدهم لكي هي تستمر بالسيطرة على منابع النفط والغاز هناك. يعني ما بتدفعش بقوات النخبة الشبوانية على أساس أنه مثلا شلوا حقكم وهذه ثروات محافظتكم وهذه خيرات بلدكم، لا، إنما لتستخدم قوات النخبة الشبوانية في مواجهة حزب الإصلاح وعلي محسن لكي هي تستثمر السيطرة على هذه الحقول، حقول النفط والغاز. والجميع يعرف يعني ميناء بالحاف أين أصبح وبيد من؟ بيد الإمارات، بيد الاحتلال. حقول النفط الموجودة في شبوة بيد الاحتلال. يعني لم يكن الموضوع مجرد أنه لصالح قوات النخبة الشبوانية أو لأبناء محافظة شبوة. هذا من جانب. من جانب آخر الإمارات لاحظوا تستغل مثل هذه الأحداث بتصوير الصراع على أنه مناطقي. وخرج المجلس الانتقالي في تصريحات وفي بيانات بأنه لن يقبلوا بقوات شمالية على أرض الجنوب. يعني لاحظوا الخبث الإماراتي والمكر الإماراتي والدهاء السيء جدا في تحويل هذا الصراع حتى وبين المرتزقة أنفسهم على أنه صراع جنوبي شمالي، بينما في الحقيقة هم يريدون السيطرة على حقول النفط ومنابع النفط في المحافظة. لكن ماذا يقدمون يعني يدغدغوا عواطف أبناء شبوة؟ يقولوا لهم هذولا شماليين جو يحتلوا حقكم منابع النفط وجو يحتلوا أراضيكم، دافعوا عن أنفسكم. بينما بعدما يتم الدفاع وبعدما يتم استيلام ما تسمى بقوة النخبة الشبوانية ولا أحد يسمح لواحد منهم ولا حتى لقياداتهم بالدخول إلى منابع النفط. لاحظوا الخبث والخداع والمكر الإماراتي الخبيث ومحاولة تصوير ذلك على أنه صراع يعني شمالي جنوبي. طبعا المقاومة الجنوبية الذي أصدرت البيان مش المجلس الانتقالي، عفوا.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ملف أطماع السعودية في حضرموت. اليوم سنستكمل هذا الملف في حضرموت لأن فيه مستجدات، وأيضا عندما أتحدث عن ملفات يعني أنا أجمع المعلومات وتبعاتها وخلفياتها ونقدمها في حلقة واحدة، لأنه تأتي معلومات متقطعة لكن يتم البحث وأيضا من مصادر متعددة حتى يتم إيضاح الصورة لكم مستمعين الأفاضل. قبل أن نبدأ بالدخول في هذا الملف، كان هناك العثور على يعني سيارة مفخخة في ركنة بالقرب من نقطة عسكرية ومحطة مشتقات في منطقة جول مسحة شرق مدينة المكلا، وتم يعني القبض عليها أو تم تفكيك العبوة الناسفة قبل أن تنفجر. ولو انفجرت لحدث هناك عشرات الكتلة لأنها كانت في منطقة يعني سكانية، مناطق سكانية. طيب ندخل الآن في الملف. يعني تحركات علي محسن كما تحدثنا يوم أمس، يعني يريد من مشايخ وادي حضرموت ومن أبناء حضرموت أن يوافقوا على اقتطاع جزء كبير من أراضيهم، أكثر من 42 ألف كيلو متر التي سيطرت عليها السعودية واحتلتها مؤخرا، ويريدون أن يشرعنوا ذلك، وأيضا أن يتوغل النظام السعودي وينشئ مدينة النور وينشئ أيضا القناة المائية قناة سلمان، بموجب أو يقدم لوادي أو لأبناء وادي حضرموت وعود بأنه سيتم إعلانهم محافظة، سيتم إعلانهم محافظة. طبعا جاءت اللقاءات التي عقدها علي محسن بعد أيام من زيارة فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت لمناطق وادي حضرموت التي تلقى خلالها اتصالا من الأحمر كرس لمناقشة الوضع الأمني في مديرية داخل حضرموت. طبعا هذا العنوان، لكن في الحقيقة أنه لترتيب مثل هذه الأمور والبيع والشراء بالنسبة من هؤلاء المرتزقة لقوات الاحتلال السعودي. طيب الآن هناك تحرك من قبل اللواء 37 ميكا في منطقة الخشعة الواقعة بين حضرموت وشبوة، يعني لاحظوا كيف أن الآن الصراع يعني حتى مرتبط ما بين حضرموت وشبوة. علي محسن الآن يريد بسط سيطرته كما قلت على منابع النفط، وأيضا في سياق حتى في سياق الدفع بالمخطط السعودي للسيطرة على كثير من الأراضي اليمنية. طيب التحركات كما يعني تحدثت بعض المصادر، التحركات التي يجريها علي محسن بقيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والقبلية في وادي حضرموت تثير الكثير من التساؤلات حول أسباب الاهتمام المتزايد الذي يبديها الأحمر بمديرية الوادي الواقعة تحت هيمنة قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون المحسوبة على تيار السعودية التي باتت تكثف من نشاطها الاستخباراتي والعسكري في مناطق وادي حضرموت والصحراء والتي تتواجد فيها المنشآت النفطية. يعني أحد الإعلاميين، لاحظوا سند بايع شوت، يقول لقاء علي محسن الأحمر المقرب جدا من الرياض من زمان أكثر من هادي ورجلهم القوي في اليمن قيادات الوادي المحلية والأمنية والعسكرية في الوديعة مؤخرا. ويضيف المهم الذي أريد أن أستوعبه حتى هذه اللحظة، لماذا يسجل الوادي أكثر من حضور وكأنه تحت رهان الأحمر السياسي الذي لم يلتقي البتة بالحاكم الحضرمي وربما فشل في عدة محاولات إن لم أكن مخطئا، لكن الأحمر استطاع أن يرسل رسالته لعدل لا سيما بعد بيان المجلس الانتقالي الأخير. فالأحمر يعتبر الخطوات التي أعلن عنها الانتقالي خطوطا حمراء، وهذا ما يفسر تعمده نشر اللقاءات التي يجريها بالعمق الاستراتيجي لحضرموت في خبر رسمي أذاعته الوكالة الحضرمية ليقول بلا مواربة بأنه أيضا له حضور في الجنوب عبر بوابة حضرموت. طبعا هذا نظرة خاصة جنوبية فيما يتعلق بالصراع بين علي محسن والمجلس الانتقالي وغيرها، لكن النظرة الاستراتيجية والعميقة هي السيطرة على مناطق النفط والغاز أيضا الماء، لأنه حضرموت غنية بالمياه بشكل كبير، وهناك دراسات استراتيجية يعني أجريت على هذه المحافظة، وبالإمكان أن تسقي الخليج كامل يعني من المياه الوافرة في هذه المحافظة، المياه النقية العذبة، يعني بدل ما بيتعبوا السعوديين يحلوا في جدة ومن مياه البحر، يعني حضرموت يعني خزان كبير جدا مائي عذب. هذا طبعا من أحد الأهداف، لكن الأهداف الحقيقية هي إنشاء مدينة سلمان والقناة المائية وأيضا الممر النفطي البري الذي يريد السعودي أن يقيمه عبر حضرموت ليصل إلى عدن أو إلى الخليج العربي إلى خليج عدن والبحر العربي بعيدا عن مضيق هرمز الذي تحكم إيران سيطرتها عليه. يعني يتخارجوا من مضيق هرمز ويجوا لهم حضرموت، وكيف يعملوا بحضرموت؟ أولا يبتلعوا بعض الأراضي، ثم يعملون على شراء ولاءات للمشايخ هناك، والمجرم علي محسن الأحمر يعني يقوم بهذا الدور، وكذلك يقدمون لهم بعض الوعود الكاذبة والتضليلية بأنهم سيعلنون محافظة استقلال ومش عارف إيش من هذا الكلام وهذه الشعارات لتمرير هذا المشروع الذي بدأ، وكما تحدث في حلقة يوم أمس بدأت الجرافات وبدأت الآليات والمعدات الكبيرة والثقيلة في شق هذه القناة أو قناة سلمان كما يطلق عليها. والجميع يعرف يعني أنه أطمع السعودية في حضرموت منذ وقت كبير، ولاحظوا كيف أنه يتم السيطرة والاهتمام والتحرك من قبل السعودية والإمارات في الجانب الشرقي اليمن في سقطرة. يتم الآن بداية كما تحدثنا قبل أيام في حلقات أنه بدأوا الآن ينشؤوا قواعد عسكرية وبدأوا يتحركون وتصل معدات أسلحة كبيرة إلى سكترة. شبوة تلاحظون كيف أنه يتم السيطرة على منابع النفط والسيطرة على ميناء بالحاف وإلى آخره. حضرموت الآن بدأ التحرك وبدأ يعني إثارة هذا الموضوع بشكل كبير والسيطرة على مناطق استراتيجية فيه. يعني هناك عمق استراتيجي يمني في هذه المنطقة يريدون السيطرة عليه، سواء من ناحية الثروات أو من ناحية الموقع الاستراتيجي المطل على البحر العربي وكذلك خليج عدن، أو من ناحية استخدام هذه الورقة في الصراع الدولي الموجود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أمريكا.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ملف من ملفات الفساد التي نعاني منها والتي يعاني الشعب اليمني منها، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والتي يعيش الناس أوضاع استثنائية، عدوان، حصار، بدون مرتبات. لكن هناك من المجرمين الفاسدين من لوبيا الفساد لا زال يمعن في فساده انتقاما من هذا الشعب ومحاولة إثارة هذا الشعب بهذه الجرائم، ومن ثم يعني نسبتها إلى أنصار الله. يعني في بعض الوزراء في حكومة الإنقاذ، وأنا أستطيع أن أقول أنه أغلب الوزراء إلا من رحم الله، إذا في 5-6 وزراء لديهم لا بأس، ولا بقية الوزراء حتى فساد، يعني مش الفساد أنه بس بينهب، الفساد حتى في عدم تسيير أمور الناس، في عدم تسهيل الإجراءات، في عدم إنجاز الكثير من الذي يحتاجه الشعب اليمني، ومواجهة العدوان، وأيضا تثبيت الصمود على مستوى مؤسسات الدولة. يوم أمس قناة المسيرة عملت تقرير عن في أدوية في مخازن وزارة الصحة، والمستشفيات ما فيش، سكر، الضغط، الفشل الكلوي، طيب، وهذا الأدوية مخزنة في مخازن وزارة الصحة، لماذا لا يتم صرفها؟ قامت قناة المسيرة والزميل عبد الحميد الغرباني عمل تقرير يوم أمس واليوم الذي قبله، تقرير يعني التحقيق في هذا الموضوع. نزل المستشفيات ما بش ولا في حاجة ولا في شيء، لا للسكري لا للفشل الكلوي لا للشيء. ثم اليوم الثاني نزل إلى وزارة الصحة وحاول أن يقابل وزير الصحة، وزير الصحة رفض، قال ما فيش عندي تصريحات، ومسجل يعني حتى بث في تقرير في نشرات المسيرة، وبيقول له طيب يعني نشي نتصرح يعني تثبت ولا تنفي، قال أنا ما فيش عندي، هو ذا اسألوا ذيه، والذي بيقول له سألوا ذي المدير عام، قال لا أنا مالي دخل سألوا الوكيل. يعني تهرب واضح، وفي الأخير يتضح أن وزير الصحة مغلق على هذه الأدوية في مخازن وزارة الصحة ويمنع صرفها نهائيا. يعني لاحظوا أي جريمة يرتكبها هذا الوزير بحق المواطنين، بحق الجرحى، بحق المستشفيات، يمنع هكذا. طيب ما هو المبرر؟ الناس في عدوان، الناس في حصار، الناس يريدون مثل هذه الأدوية تنقذ حياة عشرات المواطنين اليمنيين، تنقذ حياة المواطنين، لا، يعني يخبيهن لكي يثير الناس، لكي يثير الناس ويعاقب الناس خدمة للعدوان بطريقة غير مباشرة. يعني من يسعى إلى التضييق على الشعب اليمني بممارسة فساد، بالتواطؤ مع العدوان، بالحصار، بمثل هذه التصرفات، هو متضامن مع العدوان لكن بطريقة غير مباشرة كما يقال. يعني ما فيش علاقة بينه وبين الاحتلال أو العدوان، لكن بطريقة غير مباشرة يخدم العدوان، يخدم العدوان. يعني لاحظوا أي جريمة يرتكبها هذا الوزير وحتى يرفض التصريح. يعني وبالإمكان الجميع أنه يدخل موقع قناة المسيرة ويشاهد الاثنين التقارير، وزير الصحة يرفض أنه يصرح، ويتهربون من الإجابة من الذي يمنع صرف الأدوية التي في المستشفيات. ثم يخرج وكيل الوزارة ليتحدث عن يعني أن الوزير يمنع ذلك بتوجيهات مباشرة. هذا الوزير أيضا تحدث عليه الأستاذ صالح الصمات في رسالته أو في رده على رسالة المؤتمر الشعبي العام، لأنه كان في رسالة وإن شاء الله سنتحدث عنها إذا جلنا وقت في الحلقات القادمة من المؤتمر الشعبي العام لأنصار الله، وأنصار الله ردوا ووضحوا الكثير من الحقائق التي كانت خافية على الشعب اليمني، وتضليل إعلام المؤتمر بشكل كبير حتى أنه يعني أخفى مثل هذه الحقائق. الرئيس صالح الصماد يقول أنه وزير الصحة يعني طالب أو شكا بوكيل وزارة الصحة الذي هم أنصار الله. أنصار الله قاموا أوقفوا هذا الوكيل وجعلوا وزير الصحة يرشح وكيل من يشتي، رشحه وتم تعيينه بدل الوكيل حق أنصار الله. يعني شوفوا الإنصاف عند أنصار الله. لكن هذا الوزير ما اكتفاش، قام يريد أن يقصي بقية الموظفين من أنصار الله في الوزارة. يعني لاحظوا الأسلوب المنهج للإقصاء وأيضا الإبعاد واختلاق مشاكل. هم اعتدوا علي، هم سحبوا الخاتم، هم ويصدروا بيانات وهي كلها كذب، هي كلها مبرر لماذا لإقصاء أنصار الله ومحاولة إبعادهم. طيب أنصار الله بعدوا الوكيل، انتهت المشكلة؟ لا، يعني يقوم يعمل له خلقات ويقوم يعمل له مشاكل ويقوم يعمل له لجل يقصي البقية. وطبعا يعني طرط البعض منهم، هذا علم. أيضا في موضوع آخر تحدث الأستاذ صالح الصماد بأن هذا الوزير يعقد صفقات مشبوهة مع منظمات دولية في البيت بملايين الدولارات، والمستشفيات بدون أدوية، والكوليرا يوميا أموات، الجرحى يحاولون أن يحصلوا على كثير من العلاجات والغير موجودة، وهذا الوزير المجرم يأتي ليعقد صفقات ملايين الدولارات ويأخذها لجيبه باسم مشاريع، باسم أنه بيكافح شل الأطفال، باسم أنه هذا حق الصابون الذي يوزعوا على كل بيت، يعني يدوا صابون وقال لك إحنا بنكافح الكوليرا. يعني كذب وتضليل ودجل، يعني ما قد شاهدنا مثل هذا الإجرام أبدا. يعني الناس بتموت وهو بيوزع صابون لكل بيت، يعني ما يفعل بالصابون، عتنقذ من الكوليرا، عتنقذ من الموت، وهو ينهب ملايين الدولارات إلى جيبه باسم المرض، يعني يستثمر معاناة الناس إلى جيبه. طبعا هذا جزء يعني مختصر من أحد الفساد الكبير الذي يقوم به بعض وزراء حكومة الإنقاذ، وللأسف يعني أغلبهم ما شاء الله يعني من ذوي الخبرة من أصحاب المؤتمر الشعبي العام في هذا الفساد الكبير، يعني معهم خبرة ولف ودورا كبير. ولذلك يعني مستمرين لم يعرفوا أن الناس في عدوان وأن الناس في حصار وأنه ينبغي أن يقوموا بمسؤوليتهم أن يتقوا الله. ماشي، إنما يمارسون فسادهم غير مبالين بأي أحد ومستغلين هذه الشراكة لممارسة هذا الفساد.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. نجاة قيادي إصلاحي من محاولة اغتيال، وهجوم القاعدة على معرض تشكيلي في عدن، والعثور على سيارة مفخخة بحضرموت، مظاهرتين في عدن، والاحتلال الإماراتي يقصف مرتزقته في شبوة. من الجنوب يواصل فتح ملف أطماع السعودية في حضرموت. بالصوت والصورة، وزير الصحة العامة يمنع صرف الأدوية للمستشفيات. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الفرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.